والآن نترككم مع الشريط الثامن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن إمامنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم له خصائص عظيمة، وسنتحدث بمشيئة الله تعالى عن باب من كتاب الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله، ونلخص بعض الخصائص قبل أن نبدأ في هذا الباب. نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى كما نعلم، ولا أحد يقوم مقامه في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا المقام إلا له، وهو أول شافع وأول مشفع، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، ولا يفتح باب الجنة إلا به. واختص من بين الأنبياء بأنه ادخرت له دعوة مستجابة شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، وهو أكثر الأنبياء تابعا، وأول من ينشق عنه القبر، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجيز على الصراط، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وقد نصر بالرعب مسيرة شهر، وبعث للناس عامة، وله نهر الكوثر، ومن رآه في المنام فقد رآه حقيقة إذا رآه على صفاته المعلومة، لأن الشيطان لا يتمثل به، وقد أخرج منه نصيب الشيطان في شق صدره وهو صغير، ومرة أخرى قبل أن يعرج به إلى السماء، وغسل صدره بماء زمزم، وأباح الله له القتال في مكة ساعة من نهار، ونصر بالصبا وهي الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، وتسمى بالقبول لأنها تقابل باب الكعبة، ويدفن حيث يقبض كما أن كل نبي يدفن حيث يموت، ورؤياه في المنام حق، وهو معصوم من الكبائر بالإجماع، وقد أسلم قرينه من الجن، لأنه ما من إنسان إلا معه قرين من الجن يأمره بالشر كافر، وأما قرينه عليه الصلاة والسلام فقد أسلم. وكذلك فإنه يجوز التبرك بشعره وعرقه ونحو ذلك، خاصة من بين الصالحين من البشر على الراجح من أمته، ولا يجرد من ثيابه عند الغسل بعد موته. وكذلك فإن من الواجبات التي خص بها عليه الصلاة والسلام قضاء دين أي واحد مات من المسلمين وهو معسر، وأنه يجب عليه تخيير نسائه في فراقه كما ورد في الآية: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، وكراهة أكل ما تؤذي رائحته من البقول، لأنه يناجي من لا ننازي نحن. وكذلك فإنه لا يتصور منه القراءة ولا الكتابة ولا عمل الشعر ونظم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وكذلك يحرم عليه إذا لبس لأمته درع الحرب أن ينزعها حتى يقاتل، ويحرم عليه خائنة الأعين، ومعنى ذلك أن يضمر في قلبه غير ما يظهر للناس. ولذلك فإنه لا يومئ الإيماءات الخفية التي فيها أشياء يفهمها أصحابه ضد أحد ممن حضر. وكذلك فإنه أبيح له الوصال في الصوم، ولما سأله أصحابه إنك تواصل قال: إني لست كأحد منكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وأيضا فإنه لا يورث كالأنبياء وما تركه لبيت مال المسلمين، ولا يأخذ أحد من أهله من إرثه شيئا من المال، ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، ويباح له الجمع بين أكثر من 4 نسوة، ويباح له النكاح إذا وهبت له امرأة نفسها، ولا يجوز ذلك لأي واحد آخر من الناس، لا نكاح إلا بولي. وزوجاته اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، ويرى وهو في الصلاة من خلفه من المأمومين دون أن يلتفت حتى وجهه إلى القبلة، فإنه يرى كل من خلفه وما يحدث خلفه، إلى آخر ذلك من الخصائص النبوية النبي عليه الصلاة والسلام. وننتقل الآن إلى الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله تعالى بعنوان باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في هذا حديث عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، متفق عليه. وقول القرطبي تعليقا على الحديث يؤخذ منه جواز مراعاة صفة الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكل معا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في كل شيء حتى في أكله، فهذا الرطب له حرارة والقثاء له رطوبة، فكان يجمع بينهما. ومن فوائد هذا المركب المعتدل من الرطب والقثاء أنه يؤدي إلى السمن المعتدل لمن كان نحيلا أو كانت نحيلة. ولذلك أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار موعد دخول عائشة على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم أرادت أمها أن تسمن عائشة قليلا لأنها كانت نحيلة جدا، فما استقام لها ذلك، ما وجدوا لها أي مسمن، إلا قالت حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن السمن. رواه أبو داود وابن ماجة وقال الألباني صحيح. وكذلك مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ما المقصود بالبطيخ؟ هل هو الأحمر أو الأصفر؟ قال ابن حجر رحمه الله المراد بالبطيخ هنا الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز. قال وكان يكثر وجوده في أرض الحجاز بخلاف البطيخ الآخر الأخضر من خارج والأحمر من داخل. قال ابن القيم رحمه الله في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، فإذا البطيخ يبرد والرطب فيه حرارة كما أن القثاء بارد والرطب فيه حرارة. وحديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، والخربز معروف وهو البطيخ. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وصلنا إلى حديث قتيبة بن سعيد شيخ الترمذي الذي رواه عن مالك بن أنس، وكذلك رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. والحديث هذا قد أخرجه مسلم أيضا، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفعل، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الإتيان بأوائل ثمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجون البركة، ومقصدهم من ذلك أن يدعو لهم عليه الصلاة والسلام حتى يبارك لهم، فيأتون بأول أول ما الثمار أول ما تخرج أول الثمار يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن يعلم عليه الصلاة والسلام بأن الثمار قد بدأ صلاحها ونضوجها لما يترتب على ذلك من الزكاة وإرسال الخالصين الذين يخلصون الثمار بتقدير الزكاة. وأيضا فيها إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصه قبل أن يأكلوهم يطعموه هو، ويأتونه بثمار أشجارهم وفواكهها هدية وإجلالا وتعظيما ومحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا أخذه؟ يدعو اللهم بارك لنا في ثمارنا، لأن الثمار قد تجتاحها آفات، قد تجتاحها آفات ولا تنمو أو لا تثمر ثمرا حسنا وربما تلفت جميعا، ولذلك يدعو البركة، والبركة ضد النقص وضد الآفات، فيقول اللهم بارك لنا في ثمارنا. فلذلك الآن لو جاءك خادمك أو سائقك أو عاملك وقال هذا أول أول رطب نخلتك، أول رطب النخلة، فماذا تقول؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا. عندك مزرعة جاءت بأول الثمر، تقول اللهم بارك لنا في ثمارنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وبارك لنا في مدينتنا، يعني في أرزاقنا فيها وفي بقائنا فيها وفي إقامتنا، وهذه البركة تشمل الدينية والدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية. وبارك لنا في صاعنا ومدنا، البركة طبعا هي النماء والزيادة، والصاع والمد إذا بارك الله فيه صار يكفي أكثر مما يكفي في العادة. ويحتمل أن يكون المقصود به هنا الكثرة، أو أنه يكفي أكثر مما يكفي في العادة، أو أن تكون البركة فيما يتولد من هذه الثمار من الأموال، لأن فيها تجارة وفيها بيع وشراء وهكذا. فالبركة في الثمار تشمل ما ينتج منها من الأرباح في البيع والشراء، أو كذلك تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيش الناس. وقد تحقق هذا وفتح الله على أهل المدينة فتحا عظيما، وجاءتهم الأرزاق من كل جانب، وكثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم، وصار يحمل إليها أشياء من الخصب والريف وبلاد الشام والعراق ومصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفتوحات اجتمع فيها شيء عظيم جدا، حتى أشياء من إيوان كسرى ومن ملك قيصر قد جيء به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في الصاع والمد، والمد معروف قدر مد اليدين مجتمعتين متوسطتين، المتوسطتين المجتمعتين، والصاع يساوي أربعة أمداد، أربعة أمداد. وقد قدره بعضهم بثلاثة كيلو إلا من الرز، وهذا الصاع الذي ينبني على معرفة إخراج زكاة الفطر وغيرها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة، وقد جاء في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ويطلق على نجد وسط الجزيرة نجد، ويطلق أيضا على أرض العراق نجد، لأن النجد كل ما ارتفع. وقرن الشيطان قد جاء في الرواية الأخرى أيضا أنه يظهر المقصود به نجد العراق. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله المقصود به المكانين جميعا، هذا يطلق عليه نجد وهذا يطلق عليه نجد. ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان عند رؤية باكورة الثمر أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يدعو به، وقال في الدعاء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وكون خليل لأن الله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإني عبدك ونبيك لم يقل وخليلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو خليل الله وليس فقط إبراهيم، لكن رعاية للأدب وترك المساواة بينه وبين جده الكبير إبراهيم الخليل لم يقل وخليلك، مع أنه خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنه يعني إبراهيم دعاك لمكة، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى مكة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكذلك قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقال عليه الصلاة والسلام نبينا وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة، يعني في سعة الرزق والبركة وأمور الدنيا والآخرة والحسنات وغفران الذنوب والسيئات. وقول بمثل ما دعاك به لمكة ومثله، يعني ومثله معه، يعني أن يكون هناك ضعف من البركة في المدينة. وقد يفهم من هذا الحديث أن المدينة أفضل من مكة، ولكن لا يلزم عند ذكر منقبة لشيء أن يكون أفضل من بقية الأشياء، فقد يكون لشيء آخر مناقب أكثر من هذا. فإذا المنقبة قد تذكر لموسى ونبي عليه الصلاة والسلام مناقب أكثر، قد تذكر منقبة لإبراهيم مثل إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، ولكن مناقب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر. فذكر منقبة للمدينة مثلا هذه لا يعني أن أفضل مكة، بل الراجح أن مكة أفضل عند جمهور العلماء، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. قال الترمذي حديث صحيح، وفي رواية إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهذا صريح في أفضليتها. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فبعض العلماء قال المدينة أفضل، لكن أكثر العلماء أن مكة أفضل، هذا هو الراجح. وكلا المدينتين فيه فضل عظيم، والإيمان يأرز بينهما، وهذا الإيمان في الحجاز، والحجاز أفضل منطقة في العالم، تليها الشام ثم اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ما يدعو ماذا يفعل بهذه الثمرة التي جاء بها؟ كان يعطيها أصغر من حضر من الولدان، يعطيه ذلك الثمر، فإذا كان عنده أو قريبا منه وليد أعطاه إياها، أو وليد آخر من غير أهله إذا يعني كان موجودا فلا شك أنه سيعطيه إياه. وكان عليه الصلاة والسلام شفيقا رحيما ملاطفا للصغار والكبار، ولذلك فلما يحضر عنده صغير يعطيه هذه الثمرة، وهذا طبعا فيه المداعبة والملاطفة للصغار والرحمة والشفقة بهم، فيعطيه الصغير. وفي أيضا جانب تفاؤل، وهو أن هذه الثمرة تنمو وتزداد بدفعها لمن هو في سن النماء والازدياد، مثل قلب الرداء في الاستسقاء. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وذكر حديثا وفيه ضعف في معاذ بن عفراء لما بعث بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء الحديث، ويغني عنه ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطب بالقثاء. ثم قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشراب يشمل الماء وغيره من المائعات، يعني العصير يسمى شرابا، مثلا النبيذ الزبيب في الماء أو تمر في الماء يلقى فيه مدة يسيرة حتى يكون الماء حلو الطعم من نتيجة الزبيب أو التمر، ثم يشرب باردا قبل طبعا أن يصل مرحلة التخمر، ولا يتخمر هذا قبل، لأنه يلقى فيه ساعات مثلا فيصبح يكتسب الماء طعما حلوا من النبيذ الذي ينبذ فيه الزبيب أو التمر الذي ينبذ فيه. أما النبيذ المسكر فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقربه، بل نهى عنه أشد النهي. قال في الحديث عن عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، وصححه الألباني. والحلو البارد الحلو ضد المر، والشراب الحلو البارد هذا يحتمل أن يراد به الماء العذب مثل مياه العيون والآبار الحلوة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من بيوت السقيا، إسناده جيد. ومعنى يستعذب له الماء يعني يؤتى له بالماء العذب الطيب الذي لا ملوحة فيه، وكانت مياه المدينة مالحة، فيؤتى له من منطقة قريبة من المدينة تطلق عليها بيوت السقيا، بينها وبين المدينة يومان بالمسافة، يؤتى له من ذلك المكان بالماء الحلو. إذن هذا الماء الحلو العذب جذبه ليس منافيا للزهد مثلا، وليس مكروها أو تكلفا، بل إنه أمر حسن. ويحتمل أن يراد بقوله أو يحتمل أن يراد بقولها في الحديث: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، أي الماء الممزوج بالعسل. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويجلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويسخنها باعتدال، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، الماء الممزوج بالعسل. قال: وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وشربه أنفع من كثير من الأشرب المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل. والنقل ونعم أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريبا منه. والاحتمال الثالث أن يكون المراد به الماء الذي نقع فيه التمر أو الزبيب كما قدمنا، وهذا عظيم نفعي في زيادة القوة. وكان عليه الصلاة والسلام ينبذ له من أول الليل الزبيب في الماء أو التمر في الماء، فإذا أصبح شربه طول اليوم والليلة التي تجيء والغد إلى العصر، فإن بقي شيء أمر به فصبه، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار، فما كان يجلس عنده ثلاث أيام لأنه بعد ذلك ربما يسكر يتحول. قال القيم رحمه الله: والأظهر يعمهما جميعا، يعني إذا الحلو البارد الماء المنزوج بالعسل أو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب. قال: وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة، وأما الشراب إذا جمع وصفي إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب. وإذا كان فيه الوصفان يعني الحلاوة والبرودة حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. واستعذاب الماء لا يدخل في الترفه المذموم. قال ابن بطال: بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف، أما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء المالح فضيلة. فاستطابة المطاعم والمشارب إذن مباحة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد مع ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد على شماله. من الذي يروي الحديث؟ من الذي يروي الحديث؟ أنت عندك الكتاب؟ ابن عباس. ابن عباس. ومن يوجد في المجلس؟ علي وخالد رضي الله عنهما. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس أنه كان عن يمينه: الشربة لك فإن شئت أثرت الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. رواه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيحته. دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد وليد على ميمونة. ميمونة ما قرابتها لابن عباس؟ خالته. وما قرابتها من خالد بن وليد؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية، هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها وهو حلال بموضع يقال له سارس، وكانت آخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الختام، وامتدت بها الحياة إلى خلافة معاوية، وتوفي سنة 51 بسرف في المكان الذي تزوجت فيه، ولها 80 سنة، ودفنت في الموضع الذي أعرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بها في نفس المكان. سبحان الله. ويقول ابن عباس: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد، لأن ميمونة هي خالة ابن عباس وخالة خالد أيضا، لأن أختها أم الفضل لبابة الكبرى هي زوجة العباس، وأختها عصماء ويقال لها لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة وأم خالد بن الوليد، فهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه، طبعا العباس صغير وخالد على شماله وخالد كبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: الشربة لك، يعني أن الذي يقدم الأيمن، أنت على جهة اليمنى وجهة اليمنى مقدمة، مثل ما حصل في البئر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بماء وشيب له اللبن مع هذا الماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله، أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي. فقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية عند مسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. إذن إذا جيء بالإناء أو الضيافة للكبير في المجلس، للكبير، من الذي يضيف بعده؟ الذي على يمين الكبير، الذي على يمين الكبير. هذه هي السنة، وفي ذلك استحباب التيامن في كل ما كان فيه إكرام. طيب، لو كان الذي على يمين الضيف أو الكبير صغيرا فإنه يعقم، لأن بعض الناس ينتقل بالإناء، شوف الأكبر هنا يذهب إلى هنا ثم إلى هنا، يبدأ بالأكبر في المجلس ثم من عن يمينه ثم من عن يمينه، وهكذا يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم اليمين ثم الثاني من اليمين، وهكذا. وهذه قاعدة مستمرة في الشرع كما قال النووي: كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال، مثلا تكحل اليمنى قبل اليسرى، وتقليم الأظفار، قص أظافر اليد اليمنى قبل اليسرى، وقص الشارب في الطرف الأيمن قبل الأيسر، وترجيل الشعر الأيمن قبل الأيسر، ونتف الإبط وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاف والاستنجاء وخلع الثوب، لأن إبقاء الثوب إكرام، نزع الثوب بالعكس فيبدأ فيه بالشمال حتى تكون اليمين آخر ما ينزع عنها الثوب، والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله كرامة لليمين وشرفا لها، وكذلك الخلاء والاستنجاء إذا زالت النجاسة يكون بالشمال. طيب، كيف نجمع بين حديث كبر كبر وحديث الأيمن فالأيمن أو الأيمنون الأيمنون؟ قلنا يبدأ بالأكبر ثم يعطي من عن يمينه، ثم يعطي من عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سقي ابدأوا بالكبير، ثم يعني بعد الكبير من عن يمينه. وقال ابن حجر: سنده قوي. قال ابن حجر: ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعضهم عن يمين الرئيس وبعضهم عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، يعني من عن يمين الأكبر يقدم على من يسار على من عن شماله ولو كان أصغر منه في السن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالذي يتبين من السنة أنه إذا كان هناك يمين ويسار، مثل أن يكون الساقي أو الذي شرب وأراد أن يناول فضلته أحدا بين الجالسين، فإنه يبدأ بمن على يمينه مطلقا، أي سواء كان متميزا بعلم أو مال أو جاه أو كبر سن أم غير متميز. أما إذا كان الجالسون بين يديه فإنه يبدأ بالأكبر، كما في حديث أبي يعلى السابق، وكما في حديث صحيح البخاري في باب دفع السواك إلى الأكبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. إذن الحق لصاحب اليمين، ولو واحد أراد أن يعطي شخصا آخر يستأذن منه. وسؤر النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ولذلك ابن عباس ما أذن أن يعطى أحد آخر غيره هذا الباقي من شرب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ميزة في اللبن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن. ماذا يقول؟ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن. وهذا اللبن هو الذي نسميه نحن الحليب الآن، الذي نطلق عليه الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن، الذي نسميه نحن الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن. والآن الناس يقولون لبن خاثر ولبن رائب ولبن زبادي ولبن، لكن المقصود باللبن في الأحاديث هو ما نسميه نحن اليوم الحليب. ما في شيء يجزي عن الطعام مثل اللبن، يعني ممكن تستغني به عن الأكل. وهذا السبب إذا جيء به إلينا ما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه أو أطعمنا خيرا منه، وإنما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس شيء يجزي عن الأطعمة مثل اللبن. وهل هو أفضل من العسل؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعض من جهة التغذي والري اللبن، ومن جهة المنافع والعلاج العسل. قال ابن عربي: العسل واللبن مشروبان عظيمان، سيما لبن الإبل فإنها تأكل من كل الشجر، وكذا النحل لا تبقي نورا إلا أكلت منه، فهما مركبان من أشجار مختلفة وأنواع من النباتات متباينة، ولذلك فإنهما في الحقيقة شرابان عظيمان ونعمتان من الله. وقد قال عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجعل الله اللبن والعسل من أنهار الجنة، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يرزقنا من لدنه رزقا حسنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم أيضا. وجاء عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ البخاري: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وهذا الحديث يفهم منه، وفي الحديث الأول ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي الحديث الثاني ذكر أنه سقاه من ماء زمزم فشرب وهو قائم. فيفهم من هذا تعدد شربه من زمزم قائما، وأن إحداها كانت على يد ابن عباس، والله تعالى أعلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الشرب قاعدا، إلا أنه جاء هنا أنه شرب من زمزم واقفا. وقد تكلم العلماء في سبب شربه قائما عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه شرب قائما لأنه لم يجد مكانا للقعود لازدحام الناس على زمزم، فشربه قائما هنا لعذر وهو ازدحام. وقيل إنه شرب قائما لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها والارتواء، لأنه يسن من زمزم الشرب إلى أقصى ما يمكن. وقيل إنه لما شرب من ماء زمزم كان راكبا على بعير، وهو قول عكرمة، وكان يحلف على ذلك. لكن روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، والمحجن هو العصا المعقوفة الرأس مثل العكاز، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. ويفهم منه أنه ماذا فعل بعد الطواف؟ طاف على بعيره لكن على الراحلة، بعد الطواف ماذا فعل؟ نزل من الراحل، نزل عن الراحلة فصلى ركعتين. قال الحافظ: فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه، لأن عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك. لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، يعني بين الطواف والسعي في ركعتين، وإذا كان طاف على بعيره وسعى على بعيره فأين صلى الركعتين؟ على الأرض، يعني نزل عن البعير. وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعبي عن ابن عباس؟ ولذلك السنة ترتيب الأعمال إذا ذهبت للعمرة: أولا أن تطوف بالبيت سبعا، ثم تذهب إلى المقام فتصلي خلفه ركعتين، ثم تأتي زمزم فتشرب منها وتتضلع وتدعو وتسكب على رأسك، ثم تمر بالحجر الأسود فتستلمه إن استطعت، ثم تتجه إلى الصفا وتصعد عليه. فهذه السنن التفصيلية هنا بين الطواف والسعي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وهذا الحديث حسن، وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني في بعض الأحيان، وقاعدا يعني في أغلب الأحوال. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قاعدا، وحث على هذا. بدأ الترمذي رحمه الله بأحاديث الشرب قائما، ولا بد لها من جمع، لا بد أن نجمع بينه وبين أحاديث الشرب قاعدا والأمر بالشرب قاعدا. فقال عن النزال بن سبرة قال: أتي علي، وكان علي في الكوفة لما بويع خليفة للمسلمين، أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الحديث رواه البخاري. وقوله أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، الرحبة هو المكان المتسع، ويعني أنه الفضاء أو المساحة في الكوفة التي كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ. ويحتمل أن يكون المقصود بالرحبة رحبة مسجد الكوفة، ورحبة المسجد ساحة المسجد، رحبة المسجد ساحة المسجد. وجاء عند البخاري عن النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. فقوله فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ما المقصود بالمسح هنا؟ المقصود به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، فهو بيده قليل من الماء فهو يمسح على العضو في الوضوء. ومعلوم أن الفرض في الوضوء الغسل، والفرق بين الغسل والمسح بالماء أن الغسل يسيل فيه الماء سيلاناً، ففيه سيلان الماء في الغسل، أما المسح ما يشترط أن يكون فيه سيلان الماء، فيكفي أن تأخذ الكف المبلولة وتمسح العضو. فالآن كيف نوفق بين قضية الوضوء الذي فيه غسل، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبين حديث علي أنه مسح، وليست القضية مسح على الخفين والجوربين، لأنه قال ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، وهذه أشياء ليس فرضها المسح إلا الرأس، والباقي لا بد فيها من الغسل، فيحمل المسح هنا على الغسل الخفيف، أو نقول إن هذا وضوء من ليس بمحدث، وإنما هو وضوء من أراد التجديد أو التنظيف، فتحمل أحاديث الرش والمسح على التنظيف والتجديد، ولا هو على طهارة أصلا؟ وأما إذا كان على غير طهارة فلا بد من الغسل الذي يسيل فيه الماء سيلانا ويعمم العضو بالماء، فهذا تجديد طهارة وليس طهارة من رفع حدث. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذا وبين فرض الغسل الوارد في الآية. فيؤخذ من هذا أنه يجوز لغير المحدث أن يمسح في موضع الغسل، أما المحدث لا بد له من الغسل. وقوله ثم شرب وهو قائم، وفي البخاري عن النزال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفي الرواية الأخرى عند البخاري بيان أن هذا المشروب كان فضلة الوضوء، يعني ما تبقى من ماء الوضوء، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. الذين ذهبوا إلى جواز الشرب قائما استدلوا بحديث علي وحديث ابن عباس السابق وحديث عمرو بن شعيب الذي مر معنا، ولكن هناك أحاديث أخرى في المقابل، ومنها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما، ولمسلم عن أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي، يعني من نسي وشرب واقفا فليستقي. ولأحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لما قه، يعني تخير، قال لما، قال أيسرك أن يشرب معك الهر، قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. فماذا نفعل الآن في الجمع بين هذه الأحاديث؟ جمع العلماء بينها بأن أحاديث الشرب واقفا للجواز وأحاديث الشرب قاعدا للاستحباب، وادعى بعضهم النسخ من الطرفين، قال هؤلاء أحاديثنا تنسخ أحاديثكم، وقال الآخرون أحاديثنا تنسخ أحاديثكم. ولكننا نقول أيضا من أوجه الجمع أن أحاديث الشرب قائما لبيان الجواز، وخصوصا عند الحاجة مثل شدة الزحام وأن لا يوجد مكان يجلس فيه الإنسان. ونأخذ مثالا في زمننا هذا برادات الماء المعمولة على الواقف وليس فيها كاسات، وما لك حل إلا أنك تضغط الزر وتشرب، وليس هناك ما تملأ به الماء وتجلس، فماذا تفعل؟ ستشرب قائما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد يكون هناك شيء معلق لابد أن تشرب منه وأنت قائم. في شدة الزحام حول زمزم ربما لا يجد مكان يجلس فيه من شدة الزحام، فهو يناول الدلو ويشرب منه وهو قائم. إذن ممكن نحمل أحاديث الشرب قائما على الجواز وخصوصا عند الحاجة، وأحاديث الشرب قاعدا على الاستحباب والتأكيد على ذلك، وأنها هي الأولى وهي الأصل أن يشرب الإنسان جالسا. وحمل أحاديث النهي عن الكراهة وأحاديث القيام على الجواز، قال الحافظ هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. والشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيل، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان الجواز، فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو لما إذا أراد أن يبين الجواز ولو كان الفعل مكروها يصبح البيان في حقه غير مكروه، في حقه، في حقنا المخالفة مكروها. أما إذا أراد أن يبين هو بفعله أحيانا الجواز فيكون فعله غير مكروه، لأنه نبي ولا بد أن يبين هنا ويقول مثلا أن أفعل هذا الفعل مثلا لبيان الجواز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل، وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. ثم انتهى رحمه الله إلى أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر الشارب. وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره ولا وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. والحديث هذا قد أخرجه مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. ومعنى قوله كان يتنفس في الإناء أو في الشراب ليس المقصود أن النفس يكون في هذا المشروب، وإنما أثناء عملية الشرب. فقوله كان يتنفس في الشراب يعني في أثناء عملية الشرب، وكذلك قوله كان يتنفس في الإناء يعني إذا شرب من الإناء وليس النفس داخلا في الإناء. فإذا كيف كان يشرب؟ يشرب أول مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب ثاني مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب المرة الثالثة ويقول أروى وأمرأ وأبرأ. وأروى من الري يعني أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأمرأ يعني أكثر صياغا وأقوى هضما. وقال ابن القيم: من مرئ الطعام والشراب في بدنه كلوه هنيئا مريئا. ما معنى مريئا؟ إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه قوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا إلى المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. يعني لو شرب ماء كثيرا دمحة واحدة لا يسهل على المريء استيعابه، أما إذا شرب على ثلاث دفعات فإنه يكون أسهل على المريء استيعابه فيكون أمرأ. وأما قول أبرأ من البرء وهو الشفاء، يعني يبرئ من شدة العطش وداء العطش لتردده على المعدة الملتهبة على دفعات، ولذلك لو واحد وجد إنسان في مهلكة معطشة ويكاد يهلك وعنده ماء، ما يسقي دفعة واحدة يموت، إنما يسقيه على دفعة، يسقيه قليلا قليلا، مع أن ذاك يكون متعطش يريد أن ينقض على الماء دفعة واحدة، ولكن يسقيه قليلا قليلا ليسهل استيعابه، وتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت عنه الثانية. قال ابن القيم: وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته، أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد، وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا. ووقع في رواية أبي داود: أهنأ من الهنأ، والمعنى أنه يصير هنيا مريا بريا، يعني سالما، بريا بريئا من براءة، يعني سالما من المرض والعلة. ويؤخذ كذلك منه أنه أقمع للعطش، يعني الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها، الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. وأما بالنسبة للتنفس، قال ابن القيم: ومن آفات الشرب نهلة واحدة، يعني دون تنفس يشرب إلى أن يقطع النفس، هذا يقول يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به. فإن قال واحد: هل الإنسان يغص بالماء؟ فنقول: نعم، هذا مجرب معروف، بعض الناس إذا شرب دفعة واحدة يغص بالماء، يغص بالماء. وإذا غص بالطعام فإنه يبلعه بالماء، فإذا غص بالماء فبأي شيء يبلعه؟ فلذلك فإنه فلذلك يخاف الشرق على من شرب نهلة واحدة بأن ينسد المجرى لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك. وذلك بعض الناس الذين يشربون دفعة واحدة يحس أحيانا بألم، ألم في البلع، وما يستطيع أن يبلع. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنى الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. هذا الكلام قاله في الطب النبوي في المجلد الرابع من زاد المعاد المطبوع. فهنا إذا المناسبة بين قضية الماء البارد والحرارة التي في الجوف، واضح من كلام علمائنا أنهم يراعون التناسب بين حرارة الجسم الداخلية والماء البارد النازل، أن لا يكون نازلا على ذلك دفعة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التنفس في الإناء، وهذا يعزز قضية الفهم بأن المقصود إبعاد الإناء والتنفس خارجه وليس التنفس داخل الإناء. فقد ورد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن عندنا حديث صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والتنفس يكون خارج الإناء، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا نهي عن التنفس داخل الإناء؟ مخافة تقذيره ونتنه، لأن النفس له رائحة، فإذا تنفس هذا في الإناء فامتص الماء النفس الذي يشرب بعده سيشم رائحة نفس الآخر من الماء فيتقذره ويتضايق منه. ولذلك من الأدب أن الإنسان ما يتنفس في الإناء فسيشرب بعده غيره منه، والنفس له رائحة، وقد يكون نفس فيه رائحة بصل، ثوم، كراث، أشياء أخرى. بخر الفم، الفم بعض الناس له رائحة في الفم، بخر الفم رائحة منتنة، وممكن أن يكون لعلة في الأسنان أحيانا، فإذا جرى تنظيف الأسنان زال بخر الفم ورائحة الفم الكريهة. وهذا مهم حتى كتبوه في قضية العلة أو العلل في جواز طلب المرأة الخلع من زوجها، لا تتحمل بخر فمه. فالمقصود أن هناك أدوية وعلاجات لإزالة بخر الفم، لكن مسألتنا الأساسية ما هي؟ أن الإنسان ما يتنفس في الإناء حتى لا يقذر الشراب فيتضايق الذي بعده، وهذا في كمال الشريعة، وأن تحرص على أدق الأشياء. فهل رأيتم في كتب هؤلاء القوم من الأديان الأخرى مثل هذا؟ حديث في البخاري النهي عن التنفس في الإناء، كل ذلك مراعاة لحفظ الصحة. يعني حتى لو قال أنا لا أشرب إلا أنا، نقول حتى أنت، حتى أنت النفس هذا إذا دخل في الماء إذا شربته مرة أخرى ربما يكون في ضرر عليك، وحتى لا تتقذر أنت من رائحة نفسك. فإذا من الأدب أنه يتنفس خارج الإناء، فقد يكون النفس صاعدا من بخار المعدة أو متغير رائحة الفم. قال ابن العربي رحمه الله، قال علماؤنا هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق نافخ فيتقذره غيره. ثم قال ابن العربي بل هو حرام، فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به، لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. يعني لهذه الدرجة يقول حتى لو فعله وجاء واحد يقول هذا أنا تنفست فيه، يعني يقول أنه يعلمه. وقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل ألقى ذات أراها في الإناء، في وسخة في الإناء، قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبني القدح إذن عن فيك، يعني أبعده عن فيك. وهو حديث حسن، وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينهى الرجل بل قال إن كنت، ما معناه إن كنت لا تروى من نفس واحد فأبن القدح أي أبعده عن فيك ثم تنفس. فلو قال واحد أنا أريد أن أشرب من نفس واحد، نقول إذن إذا أردت التنفس بعدها أبعد القدح وتنفس خارج القدح. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد، حديث صحيح. ثم ساق حديث شذين بن كريب وهو ضعيف، ثم ساق حديث كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. إذن هذه قربة معلقة، والقربة المعلقة لابد أن يكون الإنسان قائما عند الشرب منها. قالت فقمت إلى فيها فقطعته. لماذا قطعته؟ لماذا قطعته؟ تبركا بالموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، تحتفظ به عندها. قالت فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو بقي في القربة يمكن يضيع المكان، يضيع المكان ما يتميز. مباشرة أول ما شرب بعد ما انتهى من الشرب قطعت. طبعا هذا فيه جواز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم بقي. طبعا الآن ما بقي من أثاره شيء، الآن ما في لا سيف في تركيا ولا شعرة في مصر ولا نعل في اسطنبول في اخر، ما في، هذا كله هراء وما عليه اي اثبات. هذا من كلام الناس، وترى شعرف البلد وشعرف تلك البلد، وسيف هنا وسيف هناك. وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان، ثم وقع في بئر أريس فبحثوا عنه فلم يجدوه. إذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى من أثاره شيء يجوز التمسح عليه والتبرك به. أما وهو حي فالتبرك بريقه ونفسه وعرقه ولباسه وموضع شربه، كل أثر من آثاره وشعره جائز، لأن الله جعل فيه بركة. فكان التماس أو المسح والتمسح به بركة، وليس ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال واحد الآن هذا رجل صالح لماذا لا نتمسح به، أعطينا بركة منك يا سيدنا الشيخ، خلاص نقول هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فتح باب الآن باب الشرك، ممكن يتبرك بالمشرك الآن. الآن أهل الشرك يتبركون بسادتهم المشركين، ويقول حتى قالوا رؤية في بعض بلاد الأعاجم رجل يمكن ما اغتسل من 5 سنوات وشعره طويل وقذر ومنتن وشبه عاري أمام كهف مستلقي على سرير مادة من رجله حافية، وطابور طويل من الناس كل واحد يأخذ مسحة ويمشي يأخذ مسحة ويمشي، خلاص اعتقدوا أن هذا يتبرك به. فصار المسألة الآن حقيقة عبارة عن التماس البركة من الذين لا بركة فيهم أصلا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. فهذان الحديثان فيهما جواز الشرب قائما وخصوصا للحاجة. وقد ورد النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها، لأن الاختناث من الخنث، والخنث هو الانطواء والتكسر والانثناء، ولذلك يقال مخنث معناها يتشبه بالنساء في انثنائه وتكسره أثناء المشي والكلام، هذا هو تعريفه في اللغة. فاختناث الأسقية اختناث أنك تكسرها، أنك تثنيها وتشرب منها، لأن من الأسقية ما كان من الجلد ممكن يثنيه ويشرب منه. وهذا السقاء الكبير إذا شرب من فمه هذا ممكن يضر الشارب من عدة وجوه ويضر من بعده، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لماذا نهى عن ذلك؟ لأنه قد يكون فيه شيء من الهوام داخل، قد تتسلل حية حشرة، فالإنسان إذا شرب من ذلك تلك القربة الكبيرة أو السقاء الكبير لا يأمن ما يتسلل داخله، بخلاف ما لو سكب في إناء وشاهد الماء. وكذلك فإنه قد ورد علة بالنهي في حديث عائشة بسند قوي عند الحاكم، نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، يعني ينتن فم السقاء وسيشرب منه آخرون. وكذلك من العلل أنه قد يغلبه الماء فينصب أكثر من حاجته فيشرق، واحد يشرب من قربة كبيرة فيشرق، أو تبتل ثيابه وينسكب عليه، ولذلك ورد النهي. طيب وفعله عليه الصلاة والسلام يحمل على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ إذا لم يكن هناك بد إلا منه فعند ذلك يفعله، أو كان السقاء صغيرا، أو كان لا يمس فم السقاء بشفتيه، يعني يبعد نعم ويسكب ولا يتنفس فيه، لا يتنفس فيه. فإذا إذا كان السقاء صغيرا مثل الآن بعض الجوارين جالون صغير مثلا ويبعد عن فيه فلا يشرب من فيه مباشرة ما يضع شفتيه عليه مباشرة ولا يتنفس فيه، وللحاجة لا بأس، لكن الأصل يسكب ولا يشرب منه مباشرة. أم سلمة قطعت ذلك أيضا لتحفظه للتبرك والاستشفاء من موضع شرب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومعنى سكة قيل طيب مركب وقيل وعاء الطيب، فإن كان المراد بها هنا نفس الطيب، سكة يتطيب منها، إن كان المراد بكلمة سكة الطيب نفسه، فمن تكون للتبعيد، يتطيب منها يعني بجزء منها، لأن السكة هي الطيب. وإن كان المراد بها الوعاء الذي يوضع فيه الطيب فتكون من الابتداء، فيتطيب من هذه السكة ويأخذ منها. والظاهر أن المراد بالسكة هو الظرف الذي يوضع فيه الطيب، كما يشعر بذلك قوله منها، لأنه لو أريد بها نفس الطيب لقيل يتطيب بها. وقوله منها يتطيب منها يستعمل الطيب على دفعات، بخلاف ما لو قيل يتطيب بها فإنه يوهم أنه يستعملها دفعة واحدة. وعلى القول بأن هذا طيب مركب فهو يشتق من الرامك، يتخذ من الرامك، وهو شيء أسود يخلط بمسك ويعرك ويقرص ويترك يومين، ثم يثقب بمسلة، ثم ينظم في خيط، وكلما عتق عبقه. فالخلاصة أن هذا طيب من مجموع من أخلاط، كان عليه الصلاة والسلام يضعه في سكة في إناء يتطيب منه. فإذا طيب عليه الصلاة والسلام كان أخلاطا مركب من طيب من عدة أنواع يوضع في إناء يتطيب منه. والحديث يدل على استحباب استعمال التطيب ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للعطر، وكانت الريح الطيبة صفة عليه الصلاة والسلام، وإن لم يمس طيبا فإن رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم. وكان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في التطيب وتطيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأشياء، فله من الأخلاق أطيبها، ومن الأعمال أطيبها وأزكاها، ومن المطاعم أطيبها، ومن الروائح أطيبها، ولذلك كان من أخلاقه التطيب، يحبه ويكثر منه، بل هو إحدى محبوباته في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولا شك أن قرة العين أعلى من المحبة، فجعلت قرة العين في الصلاة العبادة، والمحبة الدنيوية المباحة كانت في الزوجات والإماء وكانت في الطيب. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان طيب الرائحة ذاتيا، أي أن جسمه يفوح منه الطيب، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال جابر: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، رواه مسلم. وجؤنة العطار سلسلة مستديرة مغشاة كالصفر، يجعل فيها العطار عطرة، فيسكب منها ليبيع للناس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده يمسحون بها وجوههم. وقد قدمنا أن الله جعل في النبي عليه الصلاة والسلام بركة ذاتية، فهو مبارك ويتمسح به وبعرقه وبلعابه صلى الله عليه وسلم ويتبرك بذلك. قال فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وهذا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الطيب الذاتي المحمدي الصرف أكرمه الله تعالى في جملة ما أكرمه به من صنوف الإنعام والإكرام. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الطيب ويبالغ في استعماله حتى يوجد له لمعان الطيب، لمعان الطيب في مفرق رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام. وكان يعرف بطيب رائحته إذا أقبل أو أدبر. وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه مر من الطيب، من طيب رائحته وجد منه رائحة المسك. ومن هذا صفته أبعد الناس عن الروائح الكريهة، ولذلك ترك أكل الثوم والبصل والكراث لأجل رائحتها وهو يناجي الملائكة. وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب لعدة أنواع من الطيب، فإن قيل ما أفضل الطيب فقد قال أهل العلم والمسك هو الأفضل من أنواع الطيب كلها. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمسك أطيب الطيب. قال النووي عند شرح الحديث وفيه أنه أطيب الطيب وأفضله، يعني المسك. قال ابن القيم وأخطأ من قدم عليه العنبر كيف وهو طيب الجنة، يعني المسك، ومن ترابها المسك الأذفر الذي تفوح رائحته وتعلق. طبعا يوجد أنواع مغشوشة وأخلاط رديئة، فيستغرب بعض الناس هذا الطيب، فيقال أي نوع هو الذي يتحدث عنه العلماء والممدوح في الحديث؟ المسك أطيب الطيب، لا شك أنه المسك الأصل، أما المغشوش والمخلوط بأشياء أخرى فحتى لو لم يستسغه الإنسان يقال له ليس هذا هو المقصود. فإذا من جهة الأفضلية كما أن الثريد أفضل الطعام، المسك أطيب الطيب. قال ابن القيم رحمه الله وأخطأ من قدم عليه، يعني على المسك، العنبر وهو كيف وهو طيب الجنة، يعني المسك، والكثبان التي هي مقاعد الصديقين فيها منها لا من العنبر، والذي غر قائله أنه لا يتغير على مر الزمان، يعني العنبر كالذهب، وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص. فالمسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي يضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره. ومن منافعه يعني المسك أنه يطيب العرق ويسخن الأعضاء ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ويقوي القلب ويقوي الأعضاء الظاهرة، وينفع من داء الصداع ويقوي الدماغ، وينفع من جميع علله الباردة ويبطل عمل السموم وغير ذلك. وقال بعضهم في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب الجاهل يظن أن ذلك من حب التزين للناس فقط قياسا على أخلاق غيره، وهيهات، فقد كان مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم المدعوين وتحسين صورته في أعينهم. وهذا الفعل يجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن الدعوة وهو يدعو الناس ويعلم الناس أنه يتطيب لأجل أنهم يغشوه فيشم منه رائحة طيبة. ويتأكد الطيب للرجال في الجمعة والعيدين وعند الإحرام وحضور الجماعة والمحافل وعند قراءة القرآن وحضور حلق العلم والذكر وصلاة الجماعة. ويتأكد لكل من الرجل والمرأة عند المباشرة يعني بين الزوجين لأنه من حسن المعاشرة والتطيب من الفطرة. ولهذا بوب ابن القيم في زاد المعاد باب هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها وأورد أحاديث الطيب من ضمنها. والطيب يحفظ الصحة، ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد باب في حفظ الصحة بالطيب. وقال ابن القيم: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء من الروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. يعني نظرا لهذه الفوائد كان عليه الصلاة والسلام يحبه. قال في فيض القدير: ومن محاسن الطيب أنه مقوي للدماغ، وكذلك قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ومن خصائص الطيب أن الملائكة تحبه، وأن الشياطين تنفر عنه، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة ورائحة البصل والثوم، وتحب الروائح الطيبة. الشياطين تغشى أماكن الخلاء وأماكن النجاسات، وتكون الخبث والخبائث في هذه الأماكن، ولا تطيق الروائح الطيبة. وقد قال سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كما قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح. فالناس الطيبون يحبون الطيب الطيب، ومن الناس رديء يحب الروائح العفنة والنجسة، وكذلك من الناس الطيبين يحبون المكاسب الطيبة، وفي من الناس أشرار يحبون المكاسب الخبيثة والرشوة والسرقة والربا والسحت وأكل المال بالباطل، وعلى هذا نشأوا وعلى هذا استمروا. فأهل الخير أفعالهم وأرياحهم طيبة، وأقوالهم طيبة، مكاسبهم طيبة، كلامهم طيب. أهل الشر كلامهم ومكاسبهم وأفعالهم أقوالهم رديئة. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعنون البخاري في كتاب اللباس باب من لم يرد الطيب. وقال ابن العربي رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. وقال ابن بطال رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان لا يأكل الثوم ما يشافله. وعن أبي هريرة مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وأخرجه مسلم. وقال: بدل الطيب ريحان في رواية مسلم. والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حمله، وباعتبار رائحته طيب ولا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى سبب للرد. فلماذا ترد ما دامت المسألة أنه سهل الحمل طيب الرائحة؟ فما هذا معناها؟ أنه محبب، فلا مطلوب لكل نفس فلا يرد. كان أنس مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله أيضا في كتابه في هذا الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ورواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى ثلاث لا ترد أي لا ينبغي أن ترد لقلة المنة فيها وتأذي المهدي إذا ردت عليه هديته. قال: الوسائد جمع وسادة وهي المخدة، والدهن وهو الطيب، واللبن معروف. وتخصيص هذه الثلاثة بعدم الرد لخفتها وعدم كلفتها وأهميتها وقلة المنة عليها، ولأن غالبا ما تقدم للضيف وسادة طيب لبن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وطيب الرجال أي المناسب اللائق بهم والمأذون لهم فيه ما ظهر ريحه لكن ليس فيه لون، كالمسك والعنبر والعود والكافور. فنبه صلى الله عليه وسلم على الأدب المناسب للرجال والنساء، فلا يليق بالرجل أن يضع الحناء مثلا ويتزين بالحناء، هذا رعونة، ولا يليق بالرجولة. قال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والخلوق، ولهذا حرم الزعفران على الرجال. قال البغوي قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج، أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أدب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء لأهمية هذا، وخص طيب الرجال بالرائحة الرائحة المنتشرة لأنه ليس فيه فتنة، وحرمه على النساء لما فيه من الفتنة، فلا تضع طيبا نفاذا وتخرج إلى الشارع. وخص طيب النساء باللون لأنه لا تصل رائحته إلى الرجال. وقد شدد عليه الصلاة والسلام على قضية النساء في العطر فقال أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، رواه النسائي وهو حديث حسن. والزنا درجات، والعين تزني والرجل تزني والسمع والأذن تزني والفرج يزني والمرأة تتعطر يكون نوعا من الزنا. وبما اعتبار ما يؤول إليه وهو جذب الرجال وإيقاع الرجال في الفاحشة فيكون زنا. ويدل الحديث على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود، ويكره لهم التطيب بما له لون. والزعفران من هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه أي بنفس السند السابق والمعنى السابق قال وعن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ومعنى عرض عليه الريحان كل نبت طيب الريح من أنواع المشمومات مثل الورد والفاغية والنمى ما له رائحة طيبة، كل نبات مشموم فليس خاصا بالريحان المعروف وإنما كل نبات له رائحة طيبة. والحديث الذي بعده حديث جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك، فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. جرير بن عبد الله البجلي من ملوك اليمن، من سلالة نسب شرف عائلة ملك، كان جميل الصورة جدا طويلا جسيما، أسلم في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما، ونزل الكوفة بعد ذلك وسكنها، ثم انتقل إلى قرقسة ومات بها سنة 51 للهجرة. كان بديع الحسن عظيم الجمال حتى قال عمر رضي الله عنه جرير يوسف هذه الأمة. يقول جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والحديث فيه عرضت يعني عرضني على عمر من ولاه ذلك لينظر في قوتي على القتال، لأن الاستعراض كان الأمير الجيش يعرض عليه المقاتلين، يعرض المقاتلون عليه حتى ينظر فيهم فيستثني من لا يصلح للقتال. عرض جرير على عمر، فلما كان بين يدي عمر أراد أن يتبين حاله وهل يقوى على القتال أم لا. والسبب أن الرجل هذا رضي الله عنه كان به علة، وهي أنه لا يثبت على الخيل، يقع من فوق، إذا ركب الخيل وقع. حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب صدره ودعا له بالتثبيت، وغاب بعد ذلك، وجاء في عهد عمر يشارك في الفتوحات والكتابة، فاستعرضه عمر ليعرف هل يثبت على الخيل، هل زالت العلة التي كانت أم لا. وقوله فألقى جرير نداءه ومشى في إزار إظهارا للقوة والشجاعة وأنه قادر على القتال، فقال عمر خذ رداءك، يعني اترك مشيك، فقد ظهر لي من أمرك ما يدل على قوتك وعلى قدرتك. ثم قال عمر بعد ذلك ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ويقول عبد الله ويقول عبد الملك بن عمير رأيت جرير بن عبد الله وكأن وجهه شقة قمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الأمة في غاية الكمال، وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي من حسن الصورة وحسن الخلق وما جعله قمة في الأمة. ما وجه الحديث هذا في كتاب التطيب؟ قال ابن حجر وجهه أن طيب الصورة يلازمه في الغالب طيب الريح، ففيه إيماء إلى التعطر. ورد بعضهم هذا على أي حال، قد يضع بعض المحدثين حديثا في الباب ولا يدرى لماذا وضعه، وقد يكون وضعه مؤقتا لينقله إلى مكان آخر، قد يريد به شيئا خفيا، فالله أعلم. وهذا إذن نبذة عن تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للطيب وبماذا كان يتطيب. والمسألة كما نرى فيها من حسن معاشرة الناس ما لا يخفى، وهكذا ينبغي أن يكون كل من يخالط الناس. والله تعالى أعلم.